إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 85 بعد 300 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 17 من سورة صاد وتنتهي بنهاية 40، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب، إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي. فطبق مسحا بالسوق والاعناق. ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب. فقال رب اغفر لي قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب والشياطين كل بناء وغواص واخرين مقرنين في الاصفاد. هذا عطاؤنا فمن او امسك بغير حساب وان له عندنا لزلفى وحسن مآب. هذه اجزاء من قصة داود وقصة ابنه سليمان، وتحكي هذه الآيات ثلاثة مواقف: موقف لداود وموقفان لسليمان. وهذه المواقف الثلاثة احتار في تفسيرها المفسرون، فمنهم من تأثر بالإسرائيليات وبما جاء فيها فظنوا الظنون وتقولوا الأقاويل وأخذوا يلهون في أعراض رسل الله. تحدثوا عن داود وأسرفوا وقالوا إن داود كان متزوجا ب99 امرأة وانه سطى على زوجة جار له هو اوريا الحبسي فاخذها منه وزنى بها واحفلها من زنا. ولم يكتف داود بهذا بل قذف بزوجها المسكين الى الحرب واوصى قائد الجيش ان يجعله في المقدمة ليقتل. نبي يصدو على اتباعه في ارواحهم وفي ازواجهم ويقتل اوريا الحسي ويستولي داود على زوجته لتكون المئة. ومن المؤسف والمضحك في آن واحد ان هذه الزوجة الزانية المسروقة هي ام سليمان عليه السلام. وتقرأ تفاصيل الحدث في سفر صموئيل الثاني الاصحاح 11 وما بعده بتفاصيل يندى لها الجبين. اتهام صريح لرسول عظيم من رسل الله آتاه الله الحكمة وآتاه فصل الخطاب، اتهامه بهذا الاسم الذي يبرأ عنه اي مسلم، ادنى المسلمين رجلا بل يبرأ عنه اي انسان، فان الانسان العادي لا يقبل ان يوصم بهذا العار. ولكن اسفار العهد القديم تأبى الا ان تنزل داود في هذه المنزلة. وكثير من المسلمين اغتروا بهذه الرواية فنقلوها عن داود وقالوا ان نعجة تعم امرأة، الى اخر ما سنتعرض له حينما نأخذ في الحديث بالتفصيل. انما ذكرنا هذه العجالة لنقول لماذا جمع الله في الآية 17 بين قوله تعالى اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. ما هي العلاقة؟ هم اتهموه بالشعر وبالسحر وبالكهانة وبالجنون، اتهموه في حياته واتهموه بعد مماته. ان الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. ان عبدنا داود اتهم وظلت التهمة لاصقة به جيلا بعد جيل وزمانا بعد زمان في كتاب واحد وفي آلاف الكتب. الناس يلغون في عرضه حتى ان علي بن ابي طالب قال والله لا اوتى برجل قال على داود مثل هذا الكلام الا جلدته 160 جلدة. لماذا 160؟ لان قذف المسلم العادي يجلد 80 جلدة. من قذف مسلما عاديا جلد 80 جلدة، فما بالك لمن قذف نبيا. بل ان الامر اهول من ذلك واشنع، لان من قذف نبيا بهذه التهمة النكراء فقد كفر وبرئت منه ذمة الله وخرج على الدين. ولقد رفض هذا الاتهام كثير من علماء المفسرين كابن كثير والبقاعي والرازي والطبري وغيرهم كثيرون، رفضوا هذا الاتهام لبشاعته. ويقول البقاعي فيما يرويه انه التقى برجل يهودي اسلم فقال له لماذا تصمون داود بهذا العار؟ قالوا لانه جد المسيح، جد عيسى الاكبر، فاردنا ان نصم داود بهذا العار حتى يلتصق ذلك العار بعيسى ايضا. شيء غريب، اتهام رسل الله. بل انهم اتهموا سليمان ايضا حينما يقول الله قولا صريحا واضحا ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب. نجدهم يخترعون رواية عن خاتم سليمان وان خاتمه اهداه لامرأة وثنية وان هذه الوثنية اختطفها منها الشيطان وان الشيطان تقمص شخصية سليمان وجلس على كرسيه وسليمان قام في البرية يتكفف الناس ويتسول واشتغل صائد اسماك بعد ان كان نبيا ملكا الى ان وجد حوتا اصطاد حوتا فبقر بصره فوجد فيه الخاتم قد سقط من الجن فعاد الى ما كان فيه ثم اخذ الجن فحبسه في قنبم عليه طلاسم والقاه في بحر الظلمات الى اخر هذا الهراء. وان سليمان اصبح وثنيا يسجد للاوثان، وهذه الرواية على تفاهتها ايضا موجودة في اطفال العهد القديم انه عبد الاوثان ارضاء لزوجاته الوثنيات. الله يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم اصبر على ما يقولون، فهذا هو عبدنا داود وهذا هو عبدنا سليمان قد صبروا على الايذاء في عرضهم وفي اهلهم، وكذلك المرسلون يبتلون في اموالهم وفي اعراضهم وفي انفسهم وفي كل شيء ويمتحنون بكل الاساليب فيصبرون ويصابرون ولا يفتون بالله لومة لائم. اصبر على ما يقولون. واذكر عبدنا داود، ونجد ان الله يصف داود بعدة صفات تكاد تكون 10 صفات. والغريب ان ربنا يقدم بهذه الصفات 10 حتى اذا قرأنا القصة لا تذهب عقولنا الى ابعد من النص، ولكننا قرأنا هذه الصفات 10 ونسيناها ثم اخذنا نبتعد بالقصة عن سياقها الذي سيقت من اجله والذي انزلت من اجله وهي كالذريئة داود. الصفات 10: الصفة الاولى ان الله دعا نبيه ان يصبر كصبر داود، وهذا شرف ليس فوقه شرف، ان يكون للنبي صلى الله عليه وسلم قدوة واسوة في داود. واذكر عبدنا داود، اصبر واذكر عبدنا داود. الصفة الثانية انه يقول عبدنا عبد الله. وهذه منقبة عالية لا تقال إلا للرسل في مواطن التجل العظيم. قالها الله لمحمد ليلة الإسراء والمعراج: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال في سورة النجم: فأوحى إلى عبده ما أوحى. ويقولها في مناط الإرسال، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يقولون عليه لبدا. وهو هنا يقول عن داود: واذكر عبدنا داود. ثالثا يصفه بأنه ذا الأيد، الأيد يعني القوة. داود رجل قوي، قوي في ماذا؟ يصارع الثيران. كثير من الكفرة أقوى من كثير من المسلمين كأحاد، نجد كافرا من الكفرة يصارع الثيران، ولكن قوة داود ليست في عضلاته فقط، ولكن المقصود قوة إيمانه، قوة وقوفه في تحليل ما أحله الله وفي تحريم ما حرمه الله، كما قال ليحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. أحل حلال الكتاب وحرم حرام الكتاب. وكما يقول لبني إسرائيل: خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا التوراة بقوة، أحلوا حلالها وحرموا حرامها. فالصفة الثالثة من صفات داود أنه ذو الأيد. والصفة الرابعة إنه أواب، أواب يعني رجاع إلى الله سبحانه وتعالى، دائم الرجوع إلى الله في كل ما يأتي وما يضر. إنا سخرنا الجبال معه، هذه الصفة الخامسة. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. الجبال مع داود تسبح. يا جبال أوّبي معه. كلما على صوت داود إذا بصوته الجميل الجذاب يستهوي حتى الوحوش في القطار، فتأتيه وتتجمع حوله وتتسمع إليه وهو يربت على ظهورها مؤتنسة به، والطيور تأتيه من الآفاق من الأكنان والعشاش تتجمع حوله وتصغي لتأويبه وصوته الجميل الجذاب الخلاب الحلو الرقيق. والجبال أيضا هذه الصماء البكماء العمياء التي لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم بل ولا تتحرك فيما نرى وإن كانت تمر مر السحاب، هذه الجبال ذراتها تؤوب معه تسبح معه. يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. إنا سخرنا الجبال معه يسبح بالعشي والإشراق. حينما تشرق الشمس وتخرج من كناتها وتطل على العالم بأشعتها بأضوائها بلألائها وتغمر الأرض كلها، في ذلك الوقت يبدأ داود والجبال معه يسبح وقت الشروق. إنها صلاة الضحى. والعشي هو الوقت ما بين العصر والمغرب، هذا هو العشي. وفي العصر ايضا يبدأ داود تهويماته ويرجد ابتهالاته وتسبيحاته بصوت مليء بالحنين والأنين والشجا والعذوبة، وإذا بكل شيء يتجاوب مع صوت داود. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. والصفة السادسة والطير محشورة. والطير محشورة، الطير تحشر تجتمع من كل مكان في شبه حشر، جاءت من كل مكان، سمعت، حافت إليه، حنت إليه، أرادت أن تسمع، وضعت أجنحتها واصطفت على الأرض على القمم وفي السطوح وفي الوديان من حول داود، والجبال تردد أصداءه والدنيا تردد معه، والطيور محشورة والطير محشورة، كل له أواب، كل له أواب، يعود إليه مرة بعد ثانية ويردد معه. الجبال أوابة والطير أوابة، ليس مرة واحدة، ولكن كلما شد داود وأنشد عادت إليه الجبال وعادت إليه الطيور أوابة مرة بعد مرة. لا تتركه لحظة يؤوب وحده، لا تتركه لحظة يسبح وحده. كلما سبح سبحت، كلما نطق أصغر، كلما قال بكت، والجبال تبكي، والجبال تبكي، الجبال تنشق من خوف الله وتتصدع، كما لا تنشق كثير من قلوب البشر. وإن من الحجارة لما يهبط من خشية الله، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. الجبل انشق من هيبة الله، كما بالك بموسى والمؤمنين مع موسى. والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه، شددنا ملكه، الصفة السابعة شددنا ملكه، ملك مدعم من الله، ملك قوي، شددنا ملكه. والصفة الثامنة أو الصفة التاسعة وآتيناه الحكمة، آتيناه الحكمة. فأحكم داود أحكم أهل زمانه إذا نظر وإذا فكر، فهو حكيم، ليس مطربا. فقد يظن كثير من الناس أن داود كان مطرب، أو أنه كان موسيقار، أو أنه كان طبالا أو زمارا. لم يكن داود شيئا من ذلك، كان داود صوتا يهتف بأسماء الله الحسنى وبصفاته العليا في جمال وجلال وكمال وروعة. وكان داود حكيما، كان عاقلا، كان مهذبا، أوتي الحكمة، والذي يؤتي الحكمة هو الله، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وفصل الخطاب، كلامه ليس كثيرا مملا ولا هزرا، كلامه قليل. وتصور رجل يصوم يوما ويفطر يوما، صام نصف عمره. رجل ينام نصف الليل ويقوم نصف الليل يعبد ربه. هذا الرجل إذا تكلم تكلم بكلمات قلائل، ولكن في هذه الكلمات القلائل فصل الأمور. إن كثيرا من الناس يتكلمون الساعات والساعات والساعات، كلام ممل، كلام مخجل، لا يصل إلى نتيجة. وإن من الناس لمن ينطق الكلمة نصف سطر فتقوم لها أمم، وتقوم لها الدنيا، وتقعد بها الدنيا، وتسير بها الركبان. وكذلك كان داود إذا نطق كلمة فهي الفصل وليست بالهزل. نعود إلى هذه الصفات مرة ثانية، فنقول إن رجلا متصفا بهذه الصفات أيمكن أن يكون لص نساء؟ أيمكن أن يكون رجلا زانيا ومع من؟ مع امرأة جندي من جنود المسلمين الذين يحاربون في سبيل الله، والمجاهد الغائب في سبيل الله إن لم يجد من يحرس حريمه حتى ولا رسول الله ونبيه، فلماذا يجاهد إذا كان سيذهب إلى الميدان من هنا وينتهك عرضه من هنا؟ ومن الذي سينتهك عرضه؟ إنه رسول الله ونبيه. أي فضيحة هذه! ثم يا ليت الأمر يقف عند هذا الحد، ولكنه يخبرها من حرام وتعلنه هي كما يجيء في صموئيل الثاني أنها حبلت، وتريد المرأة أن ينقذها مما هي فيه. ويستدعي داود في خدعة واضحة، وحاجة لداود أن يفعل، يرسل خطاب إلى قائد الجيش: أرسل أوريا الحثي فورا. ويأتي أوريا الحثي ويقول له: اذهب تغسل رجليك، اغسل رجليك كناية يعني دمع أهلك، وأتني في الصباح. ولكن ينكشف الامر ويتضح ان اوريا خير من 1,000,000 داود الذين يتحدث عنهم صموئيل الثاني. لم يذهب اوريا الى بيته، وانما ظل طول الليل في الطريق العام. وياتي زبانية داود في هذا النصر ليقول لداود ان اوريا لم يبت عند اهله، كانهم يعلمون القصه كامله ويعلمون لماذا أتى أوريا، ويستدعيه: لماذا لم تبت عند أهلك؟ ويتكلم الرجل كلاما عظيما، يقول: كيف أبيت عند أهلي وهؤلاء هم جنود المسلمين يحاربون أعداء الله وأعداء الدين، قائدهم كلهم يحاربون، وأنا واحد الذي أبيت عند أهلي وهم محرومون؟ لا يمكن أن يكون هذا. فيقول له: ابقى يوما او يومين واغسل رجليك مرة اخرى، ويبيت يوما ويومين ولكنه لا يدخل الى اهله ابدا. وييأس داود فيرسله الى الجيش ومعه رسالة توصية: داود رسول الله ايها الناس يتآمر بجندي من جند المسلمين. رسالة توصية يقول فيها لقائد الجيش: اجعله في المقدمة حتى يقتل، ويوضع في المقدمة ويقتل، لأنه يريد أن يخفي الجريمة وهي الحمل من السفاح، ويقتل وينهزم الجيش. ويرسل قائد الجيش رسول يخبر داود بما جرى، ويقول له: إذا وجدت داود سائر غضبان قل له قتل عبدك أوريا. هيفرح، هيفرح حينما تقول له قتل عبدك أوريا، ويعود إليه. والرسول بالهزيمة في حال فزع من داود فيبدأ ويقول له: قتل عبدك أوريا وانهزم الجيش. ويفرح داود شيء عجيب، ويقول لهم: النصر عند الله وإن شاء الله تنتصروا. المهم ثم يرسل إلى المرأة لما عرفت حزنت على زوجها، فأرسل إليها وتزوجها وجاء منها بسليمان عليه السلام. هذا رسول؟ أيمكن هذا؟ إذا كان الرسل يعلمون الناس الخير والبر والرحمة والشفقة والحلال والحب والتضحية والفداء والصبر، فكيف لرسول أن يكون بهذا وهو الذي يعلم الناس العفاف؟ رسول يتآمر ليقتل رجلا ومسلما ومجاهدا، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شارك في قتل امرئ مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب على وجهه يائس من رحمة الله. داود يعمل هذا؟ يائس من رحمة الله؟ الآدمي بناء الرب، ملعون من هدم بناء الرب. داود يفعل هذا؟ حاشا. عودوا إلى الصفات العشر. اصبر على ما يقولون يا محمد. تعلم من داود، تعلم من داود. أتعلم الزنا؟ ما هي الأشياء التي يمكن أن يتعلمها محمد بن داود؟ إذا كان الذي سيقصه الله عليه قصة الزنا وحمل الانتفاع وقتل رجل مسلم مجاهد وان يخلف المجاهدين في ديارهم وفي اموالهم في التي هي اسوأ. كيف ما الذي يتعلمه محمد صلى الله عليه وسلم؟ وانصر وبعدين يقول عبدنا، هؤلاء هم عبيدك يا رب، عبيدك بهذا الاسلوب؟ فاين عبيد الشيطان اذا؟ اذا كان هؤلاء هم عباد الرحمن، بل هم صفوة عباد الرحمن، فاين هم عباد الشيطان؟ واذكر عبدنا داود الايد، قوة ماذا؟ في ضبط النفس، في احلال حلال الله وتحريم حرامه. اذا كان داود الايد كما يصفه الله، فكيف سقط في هذه القوة السحيقة من انهيار الشخصية والانحلال وضعف الشخصية؟ كيف؟ انه اواب. هذا رجل اواب. هذه هي صفات الاوابين، ان يكونوا زناة ورجال دعارة، وان يكونوا قتلة وسفاكين، وان يحاربوا الظهور والبغي والعدوان. إن تخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والاشراف، رجل مشغول بالعشي والاشراف بالتسبيح، والجبال بتسبح معه وهو زاني وداعر وعاهر. هل يمكن هذا؟ إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. والطير محشورة مع من؟ مع رجل منحرف. كل له أواب. وشددنا ملكه، الله يؤيد ملك الفسق والفجر والسطاق وأمثال هؤلاء. وشددنا وإذا كان داود الرسول الملك بهذا الأسلوب، فيكون قدوة سيئة لكل ملوك العالم ولكل رؤساء العالم. واي ملك يقول لك يكلمه، او رئيس يكلمه عن الطهارة والصدق والامانة وكذا، يقول لك داود زئر نساء، داود سكير لانه شرب الخمر حتى سكر وزنى وعبل وحمل، وجاء بالمرأة الطيبة المسكينة واكثرها حتى اتته وواتته. فماذا يقول ملوك العالم؟ وماذا يقول رؤساء العالم؟ ماذا يفعلون وماذا يقولون اذا كانت هذه هي الصورة المثالية؟ وشددنا ملكه واتيناه الحكمة. هل هذا رجل حكيم؟ وفصل الخطاب، واصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الايدي انه اواب. انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق، والطير محشورة كل له اواب. وشددنا ملكه واتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ثم تأتي القصة التي حار فيها المفسر وضجوا حولها. وهل اتاك نبأ الخصم؟ كلام موجه للرسول محمد صلى الله عليه وسلم. هل اتاك نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب؟ المحراب الغرفة التي يعبد الله فيها داود. المحراب يعني مكان الاعتكاف. فهو في المحراب في دور علوي، دور الثاني مثلا، في مكان عالي، معتكف يعبد الله، قاتل على نفسه يعبد. الخصوم تصوروا المحراب ودخلوا عليه. البعض بيقول الخصوم دول ملايكة. ليه جبت ملايكة منين؟ هو ربنا قال ملايكة؟ ما قالش. كان يستطيع ان يقول، اتتقول انت اتريد ان تكمل لله كلامه؟ واي ملائكة هؤلاء؟ ملائكة كذابين. ملك يقول له ان هذا اخي له 99 نعجة كلام كده، ولي نعجة واحدة كده، فقال اكلميها وعزني في الخطاب. ما فيش ملك حصل منه بالنسبة للملك هذا. اذا الملائكة ذهبوا الى داود يحكون له حكاية مكذوبة. اذا القصة كلها انهم رجلين خصمين. داود معتكف للعبادة. يا داود انا جعلناك خليفة تحكم بين الناس بالحق. يا داود انت خليفة. يا داود انت رجل حكم. لا تعتكف على الناس هكذا، ان الحكم بالحق عبادة. يا داود اخرج على الناس واحكم بينهم. يا داود اقضي على المشاغبات والخصومات، هذا واجبك يا داود. وشيء اخر، وهل اتاك نبأ الخصم اذ تصوروا صعدوا من فوق السور، لم يدخلوا من الباب الطبيعي لأن داود قفل على نفسه. إذ تصوروا المحراب، فلما دخلوا على داود ماذا حدث؟ فزع منهم. اثنين، كلمة خصم تفيد اثنين، تفيد واحد، تفيد ثلاثة، تفيد عشرة، تفيد ألف. البعض يقول إن الجمع فوق الواحد، والبعض بيقول كانوا خصمين، خصمان، خصمان بغى بعضنا على بعض، يعني مجموعتين كل واحد معه مؤيدون أو مجموعة من المحامين. إذ تصوروا المحراب فدخلوا جمع على داود يتفزع منهم، قالوا جمع لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا جمع بالحق ولا تشق واهدنا الى سواء الصراط، ليدل على انهم كانوا مجموعه كبيره من الناس هجموا عليه، تصوروا المحراب دخلوا عليه، فظن فيه بالظنون وظن ان هؤلاء جاءوا لقتله، والانبياء لا يطلعون على الغيب ولا يعلمون الغيب الا بقدر ما يعلمهم الله سبحانه وتعالى. اذ دخلوا على داود ففزع منهم، قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض، نعم فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط ولا تشطط. فربما جاء واحد بمجموعة محامين كتار او صحيح، ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط، عرفنا الطريق المستقيم. ان هذا اخي، اما اخوه في الاسلام او اخوه في الانسانية، ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال اكتلنيها دي من النعجة بتاعتك، لماذا تكون عندك نعجة وماذا تفعل بها؟ انت فقير، صاحب المليون جنيه الا جنيه يريد ان يسرد جنيه ليتمم المليون، صاحب 99 نعجة يريد نعجة لتتم المئة. هناك ناس هوايتهم تتميم الاعداد، اكتلنيها دي من النعجة هتعمل لها ده ايه؟ انت لا تستطيع ان تتصرف فيها وهي لا تنفعك، اكفل لي وعزني في الخطاب، عزني يعني هددني وتوعدني، يعني حاول ان يذلني وان يؤذيني بكل الاساليب وعزني في الخطاب. من الذي تكلم؟ رجل واحد، طرف واحد اللي تكلم، الطرف الثاني لم يتكلم. ونطق داود وحكم داود، قال داود لقد ظلمك بسؤال، استنى يا داود اسمع من الثالث، ولهذا يقول احد حكام المسلمين لئن جاءني رجل قد فقئت عينه وقال هذا فقأ عيني او فقأها فلان فاني لا احكم له حتى اسمع من الاخر فربما يكون قد فقأ عينيه جميعا. يعني واحد جاي لك فقعت عينه، ما تحكم له، استنى ما يجي الثاني ربما تكون عينيه الاثنين صاروا. وده عيب موجود في مجتمعنا، ان يجيء انسان فيتحدث عن قضية من القضايا من وجهة نظره هو، فيصدقه الناس ويشيعون رأيه دون ان يستمعوا الى الطرف الثاني، فربما كان ما اصابه من جرم هذا الثاني اكثر. ولهذا لا ينبغي للحاكم او للقاضي او للانسان العادي ان يحكم في قضية الا اذا استمع الا الى كل اطراف القضية وشهودها. واذا كنا قد امرنا بالشهادة ان نشهد على مثل الشمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على مثلها فاشهد، فمن باب اولى في الحكم فنحكم على مثل الشمس في الوضوح والتجلي. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمت بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. حينما طلب نعجتك إلى نعاجه، نعجة لم يقل امرأة، حولناها من نعجة إلى امرأة. ليه؟ لأن العرب قد يطلقون على المرأة نعجة. القرآن العربي بلسان عربي مبين مختار من الألفاظ النقية العربية الصافية التي لا يخالطها لبس أو احتمال. نعجة، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. وإن كثيرا من الخلطاء معاش الشركاء، الناس حينما يتداخلون ويعرف كل واحد أسرار الآخر ويكتشف نقطة الضعف في الإنسان الآخر، في كل إنسان منا نقطة ضعف، إذا تعرفت عليها تستطيع أن تستقبلها. اعرف نقطة الضعف في الإنسان، أي إنسان، تستطيع منها أن تجد مفتاح شخصيته. ولكل إنسان وفي كل إنسان نقطة ضعف. إن كثيرا من الخلطاء، وتعرف نقطة الضعف بالمخالطة والمعاشرة، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا. أما الذين آمنوا فكلما اختلطوا ازدادوا قوة وازدادوا حبا. أما غير المؤمنين فإن الاختلاط عندهم عبارة عن تصيد بالأخطار وتصيد بالعثرات ونشرها وإذاعتها وتهويلها بحق أو بغير حق، كما قال الشاعر: إن الكريم إذا رأى عيبا سطر، أما اللئيم إذا رأى أفشى الخبر. واللئيم لا ينتظر حتى يرى، وإنما هو يفشي الخبر حتى ولو لم يرى، لأنه لئيم بطبعه ولسانه قد من النجاسة، فهو لا ينطق إلا بما هو نجس. وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. قليل، قليلون. وقوله تعالى وقليل ما هم لها نظائر في القرآن الكريم، كقوله تعالى وقليل من عبادي الشكور، وكقوله تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وكقوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وكقوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه، حكاية التصور والنزول إنما هي فتنة. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه، استغفر ربه. أسلوب الاستغفار في أيام داود خر راكعا وأنا، ولهذا لم يعتبرها كثير من الأئمة أو بعض الأئمة كأبي حنيفة وغيره من سجود العزائم، لأنها استغفار لداود عليه السلام، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فخر راكعا وأنا، فاستغفر ربه بأن صلى لله سبحانه وتعالى، واستغفر وهو قائم يصلي وراكع وساجد بين يدي الله تعالى، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. رجل له عند الله زلفى يعني قربة، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب في الآخرة، يبقى رجل فينا. سبحان الله العظيم. ثم هذا الرجل يقول الله له: يا داود إنا جعلناك خليفة. تجعله الله خليفة في تنفيذ أحكامه وتبليغ آياته. ثم يكون رجل زنا وزعر نساء، ويكون قاتل للجنود المسلمين ومحرض لقتل المسلمين واختطاف نسائهم، هذا لا يكون أبدا. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تخلف من قبلك ويخلفك من بعدك. وبدء أمر داود مذكور في سورة البقرة في حادثة قتل طالوت لجالوت، قتل داود لجالوت، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. بعد أن قتل داود جالوت آتاه الله الحكمة فأصبح نبيا، أصبح رسولا، أصبح ملكا، جمع بين الأمرين. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. هنا معادلة ذكرتها الآية، معادلة عجيبة، احكم بين الناس بالحق لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. انظر إلى هذه المعادلة بأجزائها الخمسة، احكم بين الناس بالحق، فإن لم تحكم بين الناس بالحق ستكون قد اتبعت الهوى. هذه المعادلة الأولى. المعادلة الثانية، إن الذين يتبعون الهوى يضلون عن سبيل الله. المعادلة الثالثة، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. المعادلة الرابعة، إن لهم عذابا شديدا بما نسوا يوم الحساب. ونجد أن الأمور كلها مترتبة بعضها على بعض، الحكم بالهوى، الحكم ترك الحكم بالحق يؤدي إلى الحكم بالهوى، والحق هو ما جاء في شريعة الله، فترك الحكم بشريعة الله معناه الحكم بالهوى والمزاج الشخصي. قوانين وشرائع مدلات مثل الأزياء تماما، هذه الأزياء تضيق، تقصر، تطول حسب المزاج والهوى، وكذلك الشرائع والقوانين هي أيضا مدلة. شريعة اليوم لا تصلح للغد، شريعة الحاكم الفلاني ليست على مقياس الحاكم الفلاني، شريعة المدينة الفلانية لا تصلح للمدينة الفلانية، بل شريعة الحي الفلاني لا تصلح للحي الفلاني، والقوانين التي تصدر في الحي الفلاني لا تصلح للحي الفلاني، وهكذا. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، لأنك إن لم تحكم بالحق يا داود تكون قد حكمت بالهوى، والذين يحكمون بالهوى يا داود يضلون عن سبيل الله، فيضلك عن سبيل الله. إذا حكمت بالهوى تكون قد ضللت، إما ضاع منك طريق الله، وإما أن تكون قد ضعت أنت بعيدا عن طريق الله، حاجة من الاثنين ضاعت، إما أن طريق الله ضاع منك أو أنك ضعت وبعدت عن طريق الله. فيصبح الذين يحكمون بغير شرع الله يستمرئون هذا النظام، يستمرئونه ويستحبونه ويعجبون به ويدافعون عنه، لأن حلاوته سرت في أعصابهم فعبدوا هواهم من دون الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فيضلك عن سبيل، إن الذين يضلون عن سبيل الله يا داود لهم عذاب شديد، لهم عذاب شديد يا داود في الدنيا، ولهم عذاب شديد في الآخرة. لماذا كان ذلك العذاب الشديد؟ لأنهم نسوا يوم الحساب، نسوا أن الله سيحاسبهم يوم القيامة بشريعته. ربنا يوم القيامة مش هيحاسبك بالشرائع الوضعية، هيحاسبك بشريعة. هتيجي انت يوم القيامة بتشتاق، هيقول لك انت عارف الآية كذا من المائدة، أي ايه؟ انا معرفهاش. والسارق والسارقة معرفهاش، لا معرفهاش. حتى لو قريتها من تشتاقين، لان ايه يعني طاوع ايديها ومن ايدي اليمين ولا الرجل اليمين، من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا، مش عارف، ما جربتش، ما عشتش التجربة، فتبقى ناس. يوم الحساب هتبقى ناسي ما انتش فاهم. واحب ان اقول لكم اننا سنحاسب يوم القيامه بالقران، مش بحاجه ثانيه، بالقران. مش هيجيلك القانون المدني او القانون التجاري او القانون الدولي العام او الخاص او مش عارف ايه، ابدا القران. تقول له لا انا ما كنا، ده احنا كان عندنا قانون فرنسي مطعم بشويه حاجات من عباد البقر من الهند، على شويه من الانجليزي، على شويه من القانون الروماني. كل الكلام ده ملوش حق. القرآن هيحسبك فيه ربنا، فلأنك نسيت في الدنيا هتبقى ناسي يوم الحساب، لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وهنا تصل الآيات ذروتها فتبين لنا أمرا عجبا، أن الكون كله يحكم بالقرآن. السماء محكومة بالقرآن، الأرض محكومة بالقرآن، الجبال محكومة بالقرآن، الأنهار محكومة بالقرآن، الملائكة بتحكم بالقرآن. يبقى إذا أنت هتكون نشاز في الكون وتكون شذوذ. شوف الآية بتقول إيه؟ يا داود إنا جعلناك خليفة فين؟ في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. السماء محكومة بالقرآن مش باطل. قرآن يعني ايه؟ قرآن يعني كلام الله. الله طبعا انتم سمعتم حادثة الامام ابي حنيفة وحادثة الامام احمد، وكل هؤلاء جلدوا وضربوا ليقولوا ان القرآن مخلوق. لا مش مخلوق، القرآن كلام الله منه بدأ واليه يعود. يا ابو حنيفة قول القرآن مخلوق. لا يا احمد، شدوه للسماطين وضرب ليل ونهار، آلاف الجلدات والكرافيج تنهال عليه وهو يقول كلمة واحدة. يقولون لابن أبي دؤاد وغيره والحكام يتبادلون عليه، حاكم وراء حاكم، يريدون منه أن يقول القرآن مخلوق، فلا يزيد على أن يقول القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود، ليس بمخلوق. القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. إذا كلام السماء كلمة، السماء كلمة، الأرض كلمة، الجبال كلمة، عيسى كلمة، أنا كلمة، أنت كلمة، الشجر كلمة، النهر كلمة، البحر كلمة. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن كلمة فيكون. أمره بين الكاف والنون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. عيسى كلمة الله. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. رأي الذين كفروا رأي الشيوعيين الوجوديين البراهما عباد البقر كل أهل الأرض مشركين إلا من كان مسلما. طيب رأيهم إيه؟ باطل. مسألة أزل إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الله. غبي غبي غباء فطري غبي جدا. إيه أرحام تدفع؟ تدفع إزاي؟ وأرض تبلع تبلع إزاي؟ وما يهلكنا إلا الظهر. أي ظهر؟ مع أن الله يقول لا تسبوا الظهر بكلامكم الفارغ فأنا الظهر بيدي الأمر. إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلك. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. يا ويلهم يا ويل الذين كفروا من النار حينما يقفون على شفا حفير جهنم فيقول الله لهم هذه جهنم التي كنتم بها تكذبون. هذه جهنم التي كنتم بها تكذبون. ويقول لهم أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أن نجعل المتقين كالفجار؟ سبحان الله. القيامة ليه يا رب؟ يا رب لماذا عملت القيامة؟ عملت القيامة مسألة بسيطة. أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أن نجعل المتقين كالفجار يتساوون؟ يتساوي ازاي يا رب؟ في الدنيا متساويين. الكافر متساوي مع المؤمن. لعلين مناخير ودان لسان قلب. بل ربما كان اقوى صحة. بل ربما كان اكثر مالا. يبقى الكافر الذي ينقض الله اعظم من المؤمن الذي يعبد الله. ده في الدنيا وتديه كل شيء. لا. يبقى لازم تكون في اخرة. أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. نجعل المؤمن الصالح زي رجل بيفسد في الأرض وبيقطع الأرحام وبيقتل البراء وبيعذب المستضعفين. أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. أم نجعل المتقين كالفجار. رجل تقي مثل رجل يسطو على الأعراض يتساوي يقول زي بعض. أم نجعل المتقين كالفجار. مش ممكن لكن ده متساوين في الدنيا بل نجد استطاع الأراضي في أحسن أعظم بقاما ورئيا شكلهم عظيم في الدنيا. يبقى تنتهي كل شيء ويموت وينزل الستار على السقي العسير والشقي الفاجر يتساوون. أي كون هذا؟ أي دنيا هذه؟ أي خلق هذا؟ باطل. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك. مبارك مبارك بركت ملي الأرض وحرم منها كثير من حملته. بركة القرآن الكريم ظهرت أول ما ظهرت في بلاد العرب القاحلة الجرداء ذات الجبال والجد فإذا بها تفتح الدنيا. وإذا بمحمد صلى الله عليه وسلم يربي أشرف جيل عرفته الأرض. المعجبون بأمريكا اليوم ليس في أمريكا كلها رجل واحد يساوي شسع نعل أقل رجل من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام قد يكون إنشائيا وقد يكون عاطفيا، ولكنه يكون حقيقة واقعة لو درستموه وعرفتموه. أنا أعلم أن دراسة جيل محمد صلى الله عليه وسلم أصبحت دراسة غريبة على هذه الأمة، ويكفي أن أمة عبث بثقافتها وبالوا في ماء وضوئها أعداء الملة وأعداء القبلة وأعداء الدين، فأصبحنا نعرف كل شيء عن نابليون وكليبر وعبد الله مين، نعرف كل التفاصيل عن نابليون، نعرفه صغارا ونعرفه كبارا، لكن محمد بن مسلمة والله لا أحد يعرف عنه شيئا. بني آدم، واللي يعرف اسمه أهو بني آدم. حسين بن علي منهم ما حدش عارف، إنما معلوماتنا عن نابليون أكبر من معلوماتنا عن الحسين. لو عرفناهم حق معرفتهم لعرفنا بركة القرآن. وعلى أثر هؤلاء وعقبهم يعيش رجال وتعيش نساء، وبارك الله فيهم أينما كانوا وحيثما حلوا. كل من دخل في عقد محمد وعهده نال من هذه البركة القصة الوافر، ومن بعد عن محمد وعقده وعهده حرم من هذه البركة. كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا ليدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أولو الألباب أصحاب العقول، إنما الدول اللي يفهمون القرآن فقط، الذي يفهم القرآن صاحب العقل، إنما المريض مكانه الطبيعي مستشفى الأمراض العقلية مش القرآن، لا يستفيد من بركة القرآن شيئا. ووهبنا لداود سليمان. سليمان داود الرجل الشريف اداله ربنا رجل الشريف سليمان، لكن سليمان في أسطورة صموئيل الثاني يطلع أبوه الزنا وأمه زنا، سبحان الله، ويطلع رسول النبي ازاي ما تعرف، هي كده قضاء وقدر، واحد زاني وامراته زاني وزانية ينجبوا رسول عظيم، يوم ربنا يقول عنه ايه؟ وان له عندنا لزلفى وحسن مآب. سبحان الله، ده كويس قوي، اداعر وعاهرة خلفوا رجل رسول بهذا الشكل، ده شيء ما لا يتصور. ووهبنا لداود سليمان، شوف ربنا يقول عليه ايه؟ نعم العبد، نعم العبد، العبد نعم الرجل المتعمق بالعبادة، الله يثني عليه، انه اواب يؤوب الى الله ويرجع اليه ويتوب اليه دائما. اذ عرض عليه بالعشي، احنا قلنا العشي امتى؟ العصر، في العصرية جاب زياد. اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. الصافنات هي الخيل التي تقف على ثلاثة أرجل، أما الرجل الرابعة فتضع أظافر حوافرها على الأرض فقط، يعني تبني رجلها الرابعة وتحط الحوافر على الأرض بس. هذا نوع من الخيل، الناس الخيالة عارفين هذا النوع، إنه أرقى نوع من الخيل الصافنات. الصافنات يعني الخيل لها أربع رجلين بتقف على ثلاث، والرابع تتنيه، الرجل الرابعة تتنيه، تبقى الحافر بس اللي هو على الأرض، تقف في عزلة وخيلاء. مش زي الحمار، الحمار ما يقدرش يقف في الوقفة دي، ولا البرد، ولا الخيل الثاني، إنما الخيل الصافنات دي نوع راقي جدا. الجياد، الجياد السريعة في الجري والعدل. عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت، برضه هم جثوا في الحكاية، الآيات موقف عندها كما جاءت، فقال إني أحببت حب الخير، ما قالش الخير، الحب الخير، وهذا من التعبير الرائع، لأن الرسول قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. اني احببت حب الخير. قالوا لا ده اصله هو قاعد يلعب مع الخير ويعمل سبق لحد ما صلاة العصر فاتت. فلما فاتت صلاة العصر وغربت الشمس اردوها يا ليل هاتوا الشمس تاني. دول ردوها لمين؟ لربنا. لا يكلم ربنا بالاسلوب ده يقول له ردها. وبعدين ما بقولوش ردها علي. لو قال ردها علي تبقى برضه غلط. ما ينفعش يكلم ربنا يقول له رجع الشمس. قال لي ايه؟ ده بقول له ردوها علي. يبقى بيقول لي مين اللي يقدر يرجع الشمس؟ كلام عجيب. ابدا الايات سهله وبسيطه وما فيش داعي نعقد الامور. الايات بتقول اذ عرض عليه بالعشي سليمان عن العرض عسكري. والخيل هي اعظم ما في العرض. عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. قال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي. عن ذكر ربي يعني احببت حب الخير عن امر الله. لان الله امرني بحب الخير لان ما هو معقود في نواصيها الخير. مش احببت حب الخير ونسيت ذكر الله ابدا. ده انا احببت حب الخير بذكر الله. عن ذكر ربي يعني عن امر ربي. حتى توارت بالحجاب الناس بعد ما خلص العرض راحوا خدوا الخيل وودوها في الاسطبلات بتاعتها او دخلوها خلاص الدنيا الظلام دخل. فالمفروض على سليمان اذا انه يخلص العرض وبكره بقى يا سليمان يبقى نعمل عرض تاني بس بالنهار. قال لهم ردوها علي وحشتني قوي وحشتني الخيل. لان سليمان رسول فارس وهو رسول يعرف معنى الخير ورباط الخير في سبيل الله. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم ردوها علي. إيه بعض المفسرين يقول لك ايه فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قعد يقطع في رقبتها ورجليها. ليه كده يا سليمان؟ تقطع رقابها ليه ورجليها؟ حرام عليك يا شيخ حرام عليه. لا ده الرسول نهى لا تقتلوا الحيوان الا لاكله. بس بقرة هتذبحها قال لك بتاكلها. ليش هتاكلها ما تذبحهاش؟ ذبحها ليه؟ خروف بتذبحه علشان تاكله. انها بتذبحه ما تاكلوش ليه؟ فاذا ما الذي دعا سليمان الى انه يقطع رقبتها ورجليها؟ ده كلام يعمله رسول؟ ايه ده؟ كلام غلط جدا. قطع رقبتها ليه؟ حتى لو سلمنا جدلا بالكلام اللي هم بيقولوه انها الهته عن ذكر الله. طب هي مالها؟ ايه دخل الخيل؟ هو اللي بيلعب. خيل مالهاش علاقه. تروح تقطع رقبتها ورجليها ما تقطع رقبتك انت ورجليه. تقطع رقبت الخيل ورجليها؟ كلام غير معقول. الحكايه مش كده. فطفق مسحا، شوف الادب. فطفق مسحا بالسوق والاعناق. الرسول المتواضع المؤدب المهذب رقيق المشاعر اللي بيتعامل مع كل شيء برفقه حتى مع الخيل بيحبها ابتدى يمسح رقبتها يشوف فيه تراب او حاجه ويمسح رجليها بنفسه. زي صلاح الدين الايوبي لما كان يقف ليبني الحصون بنفسه بيده يساعد العمال ويصنع هو بنفسه. وهكذا يكون القاده العقلاء مش استخبى والباقيين يروح يدبحوا. لا فطفق مسحا بالسوق والاعناق ردوها علي رجعوها لي وحشتني ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والاعناق ابتدى يمسح رقبتها ويحننها ويمسح رجليها اذا كان في غبار او شيء يمسحها وينظفها بنفسه. فطفق مسحا بالسوق والاعناق. القصه واضحه ليس فيها اي شيء والكعبير اللي بتتحط في القصه مش موجود في هذه القصه. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب. اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والاعناق. القصه الثالثه ولقد فتنا سليمان. قصة في آية واحدة. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم انا ايه كان الفوا الروايه اللي قلتها لك. الخاتم الخاتم راح خد جني وقعد على عرش سليمان وخد صوره سليمان. الله سبحان الله، كان ممكن لشيطان ياخد صوره سبي. صدق لا مصيبه، يبقى كان كثير من الرسل اللي كلمونا كانوا شياطين واحنا مش واخدين بالنا. مين ادرانا ان عيسى وموسى ومحمد كانوا شياطين؟ هل ممكن للشيطان يتقمص شخصية نبي رسول؟ مستحيل ايها الناس، مستحيل. حتى تقول الأسطورة ان الشيطان سرق خاتم سليمان وخد صورة سليمان وقعد على كرسي سليمان. كلام فارغ لا يقوله حتى العجائز الجهلة. الحكاية كلها زي ما الرسول قال في الحديث الصحيح ان سليمان كان له نساء كثيرات فطاف به في ليلة وقال ان كل واحدة منهم تخلف ولد يكون كلهم مجاهدين في سبيل الله ولم يكتفي، ما قالش ان شاء الله، فما حدش منهم ولد الا واحدة خلفت له بنت نص عين شق عين وجابهوله على كرسيه جسد. ثم اناب، رجع الى الله وافتكر المسألة. لو انه قال ان شاء الله زي ما الرسول قال لقاتلوا في سبيل الله فرسانا اجمعين، كانوا كلهم قاتلوا في سبيل الله، ولكنه لم يقل ان شاء الله فجاءه ذلك الجسد نص عين. انما لو قال ان شاء الله كانوا جابوا له 70 عين وحاربوا في سبيل الله معه، لكنه ما قالش ان شاء الله. وانتهي القصة، مفيش حاجة أبدا. ولقد فتنا سليمان، لأن رسل الله عرضة للفتنة كل يوم، امتحانات. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وإبراهيم الذي وفى إن أشد الناس ابتلاء الأنبياء، وهكذا. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي انك انت الوهاب. هل في ملك احسن من اللي انت فيه؟ انت عندك الخيل، فربنا اداله ما هو اعظم من الخيل. فسخرنا الرياح معه، فسخرنا فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء، ريح رخاء سهله طيبه. طب عايز في ايه ثانيه بتقول ايه؟ ولسليمان الريح عاصفه. الرخاء غير العاصفة، الرخاء الهينة اللينة، العاصفة اللي فيها عواصف. كأن الله سخر له ريحين، ريح عاصفة وريح رخاء. ريح عاصفة تستعمل أحيانا في الحروب وما شكل ذلك، وريح رخاء تستعمل في التنقل بين البلدان لتفقد الرعية. ولسليمان قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. أصاب يعني أراد. والشياطين كل بناء وغواص، شيطان بيبني وشيطان بيغوص بيطلع الذر من البحر. يعني شياطين بيقول ذر الغواصات في البحر، وشياطين في جسمه كل بناء وغواء، واخرين مقرنين في الاصفاد. وفي جن متكتف وبرمي السهله مقصور. يبقى في شياطين مطيعه بتبني، وشياطين بتغوص، وشياطين وقعت عليها العقوبه لانها عاصيه منحرفه، واخرين مقرنين في الاصفاد. وهذا هو الملك الذي لا ينبغي لاحد من بعده، حتى ولا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول بين لنا أنه قد تفلت عليه نفر من الجن فأمسكه ثم قام ليربطه إلى سارية المسجد حتى تصبحوا كلكم فترون. قال فتذكرت دعوة أخي سليمان فتركته. والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا، هذا عطاؤنا، الله أعطاه هذا. فمن أو أمسك بغير حساب، اعطي لمن تشاء وامنع ممن تشاء. فربنا يقول هذا الكلام لراجل منحرف، ها قاموا المنحرف قاعد يذبح في الخيل ويذبح وماشي في الدنيا بالعرض مش معقول. انما بيقول العبد اواب هذا عطاؤنا ثمن لاننا نعلم انك صادق وانك مستقيم ثمن او امسك بغير حساب وان له عندنا لزلفى قربى وحسن مآب. هذا هو داود عليه السلام وهذا هو سليمان عليه السلام. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود واذكر عبدنا سليمان وسيقول له كثيرا عن ايوب وعن غيره من المرسلين. كل هذا ليثبت النبي صلى الله عليه وسلم وليجعله يصبر على إيذاء قومه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.